رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج رسالة أتقدم بها إلى كل مسلم أحب النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سبيله. رسالة الإسلام، وما زلنا بصدد حقوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي أوجبها الله علينا وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقه عليه الصلاة والسلام حق الصلاة والسلام عليه الذي أمرنا به في سورة الأحزاب في قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إنها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، افتتح الله سبحانه وتعالى بأداة التوكيد إن، وصدرها باسمه جل وعلا، وعطف على ذاته العلية ملائكته، وأخبر أنهم يصلون على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم توجه بالنداء إلى المؤمنين آمرا لهم بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بل وأكد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المصدر المؤكد لفعله: وسلموا تسليما. وإذا تأملنا هذه الآية وجدناها على غير ما نجد في أكثر كتاب الله سبحانه وتعالى من تصدير الآيات المتوجه فيها الخطاب إلى المؤمنين بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وإذا كان الخطاب متوجها به إلى عامة الناس افتتحت الآية بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس. وهذه الآية إعلاء لقدر النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا لفضله وعلو منزلته عند ربه، وأن الله بذاته العلية يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الملائكة يصلون على نبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك جاء النداء إلى المؤمنين إشارة إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حاصلة من عند الله سبحانه وتعالى ومتحققة بالملائكة عليهم السلام. ثم بعد ذلك فليتفكر المؤمن، فإنه إن شاء أن يرتفع بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم الرفعة العالية والمنزلة السابقة، فليصلي على نبي الله جل وعلا كما أمر واتباعا لما أخبر به الله عن ذاته العلية وعن ملائكته. وإن امتنع وأبى فإنه يحرم نفسه من ثواب هذه الصلاة المباركة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلو منزلة الصلاة والسلام كتبها الله علينا في الصلاة، وكتبها علينا في الدخول إلى المساجد، وهي كذلك في أوقات معينة كليلة الجمعة ونهارها، وهي علامة التوقير والمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبيان فضل صلاة الله وملائكته على نبيه صلى الله عليه وسلم يتبين إذا ما قارنا هذه الآية بآية أخرى تقدمتها في نفس السورة، افتتح الله سبحانه وتعالى بالنداء للمؤمنين على خلاف هذه الآية، وإنما على وفق المعهود في خطاب الله للمؤمنين في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في تلك الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سبحانه وتعالى يأمرنا بالإكثار من ذكره وتسبيحه سبحانه وتعالى وتنزيهه، ويخبرنا بعد ذلك بأنه يصلي على عباده المؤمنين. والصلاة من الله سبحانه وتعالى رحمة، ومن الملائكة استغفار على الدوام. فإذا ما قارنا بين الآيتين علمنا المنزلة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، حتى إنه لم يأمر خلقه بالصلاة والسلام عليه إلا بعد أن أخبر أنه بذاته العلية يصلي ويسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ملائكته يصلون. فهذا التركيب القرآني لم يأتي محض صدفة، وإنما كان كلاما ربانيا ووحيا إلهيا أنزله الله سبحانه وتعالى إعلاء لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم، وليشعر المسلم بعلو منزلة النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار على الدوام كما تقدم بيانه. ومن الناس دعاء وتوقير وتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكر بمنزلة التسبيح لذات الله العلية. قال العلامة أبو بكر محمد ابن إبراهيم ابن المنذر الحافظ الفقيه الشافعي النيسابوري: يستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ترك ذلك التارك في صلاته فهي مجزئة له في مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم. وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الأخير مستحبة، وأن تاركها في الصلاة مسيء، بل أوجب الإمام الشافعي على تاركها في الصلاة الإعادة. وحكي عن مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني أن الصلاة على النبي فريضة، وحكى ابن القصار والقاضي عبد الوهاب أن محمد بن المواز يراها فريضة في الصلاة كقول الإمام الشافعي. وحكى أبو يعلى العبدي المالكي أن في المذهب ثلاثة أقوال في الصلاة: الوجوب والندب والسنية. وأنت إذا تأملت التشهد وجدت في أوله السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السلام عليك أيها النبي، وفي آخره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، فهذا جمع بين السلام والصلاة في صلاة المسلم وعبادته، صلاته على نبيه عليه الصلاة والسلام. بل نص العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في قبول الدعاء وإجابته، ولهذا ينصح المسلم أن يفتتح دعاءه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلها في ثنايا الدعاء، ويجعلها ختاما له، ليكون ختام الدعاء مسكا. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم مقبولة لا محالة. والله جل وعلا أكرم من أن يقبل صلاة وسلاما يتخللان دعاء المسلم ويتقدمانه ويختمانه، ولا يقبل دعاء المسلم ربه وسؤاله مسألته. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، أي استعجل. ثم دعاه، أي ناداه، فقال له ولغيره معلما أيضا من كان حاضرا من الصحابة في المجلس: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ما شاء. ومن الدعاء الوارد بعد ذلك في صلاة المسلم في آخر التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المغنم والمغرم، فيا له من دعاء طيب جامع لكل خير عاصم من كل شر وشرور الدنيا يأتي في مقدمتها فتنة المغنم والمغرم، أن يفسى الإنسان بسبب فقره أو غناه فيدفعه ذلك إلى البصر إن كان غنيا، ويدفعه الفقر إلى السرقة والنهب والحيلة والكذب وجمع المال بأي صورة كانت. ثم إن هذه الحياة الدنيا مختتمة بالموت، وفتنة المحيا والممات كبيرة وخطيرة. الإنسان في محياه يتعرض للبلايا والرزايا، يبتلى في نفسه ويبتلى في أحبابه ويبتلى في خلانه وأصدقائه، والذي يعينه على الصبر واحتمال هذه البلايا هو الله سبحانه وتعالى بالدعاء بعد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون من فتن المحيا الإصابات المؤذية والأخطار العظيمة التي تجعل العاقل حيرانا. وانظر إلى ما يمر به المسلمون في هذه السنوات من الفتن والبلايا، إلى درجة قتل الأنفس وقطع الأطراف والتعذيب قبل القتل وهدم البيوت على رؤوس أصحابها، ويفعله المسلمون بأيديهم في بعضهم بعضا. دول تبعد عن بلادنا آلاف الأميال تسوق طياراتها لإيذائنا بدعوى حماية أنفسهم، فلله العجب. ودول أخرى من جيرانها متضامنة معها لا تستطيع أن تمنعها من ذلك. وإذا حق الحق فإنهم عليهم أن يعيدوا بناء ما هدموه ودفع دية من قتلوهم إن شاءوا وأرادوا أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله، سواء كانوا فاعلين بأيديهم أو كانوا آمرين بأوامر من تصدر عنه الأوامر من الأمراء السوء والبهتان. ثم إن من فتن الممات فتن الشرك بالله والعياذ بالله، والإلحاد والاغترار بما عليه غير المسلمين من حياة الرفاهية، لدرجة تدفع الإنسان إلى أن يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن فتن المحيا التي نسأل الله سبحانه وتعالى ألا ندركها، فتنة المسيح الدجال الذي يخيل للناس أنه رب فعال وقادر على فعل كل شيء، وهو أضعف خلق الله إنسانا يبعثه الله سبحانه وتعالى في آخر الدنيا ليكون سببا في غواية من كتب الله عليه الضلال. نسأل الله السلامة من فتنته والبعد عن مرآه. ثم إن المؤمن إذا مات سوف يدفن ويقبر، وللقبر أيضا فتن سؤال الملكين عن هوية الميت هذا وعقيدته وماذا يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم، يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عما يقول في النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مكثرا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حماه الله ووقاه وأنطقه بهداه ونجاه من فتنة القبر والعياذ بالله. وعن عمر رضي الله عنه قال: الدعاء معلق بين السماء والأرض، فلا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام الترمذي. وعند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسماع اسمه عليه الصلاة والسلام تجب الصلاة والسلام عليه، فمن مواطن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره وسماع اسمه أو حديثه وعند الأذان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، رواه الترمذي والحاكم. رغم أنف رجل أي مرغ في التراب يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه. ويا لها من إهانة عظيمة تذكر المسلم بضرورة توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار محبته بالصلاة والسلام عليه. وروى النسائي عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة، فيبعد أن يغفل المسلم في هذه الأوقات والمناسبات الكثيرة عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجدير بك أيها المسلم أن تجعل الصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم ذكرا يجري على لسانك كالماء الجاري، تهب عند سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي وتسلم عليه كما أنت مأمور. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع فينا، أمرنا بإكرامه وتوقيره وإظهار المحبة له، بل لله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، علاء لقدره في نفوسنا. وانظر إلى هذا الصنيع الرباني في أمرنا بالصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، خلافا لما هو متعارف عليه في سائر الدنيا عند الناس. قد تعلي شأن غيرك بلفظ محبب إليه، بلقب أو بلفظ علمي أو بعبارة فيها مدح وثناء عليه، فيعلم بذلك أنك تحبه وأنك توقره وتعلي من قدره، مع أن قد يكون في المسألة نوع من النفاق والمجاملة، ولكن في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك نفاق ولا مجاملة ولا إطراء للنبي صلى الله عليه وسلم على غرار ما يطري الناس به بعضهم بعضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن إطرائه، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وأخبر عليه الصلاة والسلام بكل تواضع لمن هابه وارتعد أمامه بقول هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. بل قال للمرأة التي هابته صلى الله عليه وسلم وارتعدت: عليك السكينة يا مسكينة، لا تخافي، فالنبي صلى الله عليه وسلم له قدر عال في نفوس المسلمين. ما ينبغي للمسلم أن يتهاون في ذلك وفي إظهار محبته صلى الله عليه وسلم وإعلاء قدره بالصلاة والسلام عليه، تلفظها وأنت في المجلس، وتلفظها وأنت وحدك، وتلفظها وأنت في صلاتك في تشهدك، وتلفظها بعد أن تسمع الأذان، وتلفظها وأنت تدخل المسجد، وتلفظها في كل أحوالك حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وإعلاء لقدره. وأن يكون ذكره يجري على لسانك، وإظهارا منك للاستمساك بدينك وعدم التهاون فيه، وعدم ترك أحد أن يمسه بسوء أو أن يهدمه أو أن يفسده ويعطل شريعته وأحكامه. الطاغية الذي كان جاثما على صدورنا 40 سنة كان يستهين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في توهينها في نفوس الناس إذهاب لإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره ورفعة قدره عندهم عليه الصلاة والسلام، وهما يؤدي إلى تهاونهم في دينهم، عباداتهم وقرآنهم وأذكارهم، ظنا منه أنه إن فعل ذلك وخلت نفوس الناس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رسالته ومن أحكام شريعته سوف يحتل في نفوس الناس هذه المنزلة التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغها في نفس كل مسلم. لكن الله سبحانه وتعالى خيب أمله وأبطل كفره وأعلى شأن الإسلام وشأن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع راية الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواطن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج دعا بمثل ذلك: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، لأنه يريد أن ينتشر في الأرض ليطلب رزقه ويعمل فيها ويجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد بالبيوت المساجد، في قول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وفي الحديث الشريف: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه النسائي والإمام أحمد. وعند الأذان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وصلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم والنسائي واللفظ له. فانظر أيها المسلم إلى فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وتعدد المناسبات والمواقف التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حاضرا في حياتك تتبع سنته وتهتدي بهديه وتقتدي به ولا تخالفه. ففي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إظهار للمحبة وإعلان لاتباعه صلى الله عليه وسلم فيما بلغ به عن ربه، وعدم التفريط في هذا الدين الحنيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حينما يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة يوم القيامة. وأكرم بهذا المغنم الكبير الذي يحصله المسلم 5 مرات في اليوم والليلة حينما يحاكي الأذان، حينما يحاكي الأذان ويختمه بالصلاة والسلام على رسول الله وسؤال الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. حلت له الشفاعة أي ثبتت وتحققت له يوم القيامة. رواه البخاري، وحديث مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص: من قال حين يسمع النداء أو المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غفر له. في حديث مسلم تحقق المغفرة أيضا لنيل الشفاعة يوم القيامة، حينما يحتاج الناس في هول الموقف إلى الخروج من موقف الحساب والفوز بالجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات، صلى الله عليه 10 صلوات، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان ووافقه الذهبي، وقال عنه أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر: رواته ثقات. من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. يا لها من مكرمة عظيمة وفضل كبير من عند الله سبحانه وتعالى، ب10 صلوات ألفاظها معدودة لا تستغرق إلا الثواني والدقائق، تحط عن المسلم 10 خطيئات وترفع له 10 درجات. فأكرم بهذه المثوبة العظيمة التي ينبغي أن تتوق إليها نفسك أيها المسلم لتكون من أهل الجنان وتتخلص من أدرانك وخطيئاتك. ومن من الناس حمله خفيف؟ سؤال سأله أحد الناس ذات مرة: من منا حمله خفيف؟ كل أوزاره تثقله. فبالصلاة والسلام عليه: يرمى عن كاهلك ما تحمل من بعض خطاياك وترفع لك الدرجات العاليات عند الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت جبريل فقال لي: إني أبشرك أن الله تعالى يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه. أخرجه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. جبريل صلى الله عليه وسلم يبشر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الله يخبره بأن من سلم عليه يسلم الله عليه، ومن صلى عليه يصلي الله عليه. فالله سبحانه وتعالى بذاته العلية يسلم عليك أيها المسلم ويصلي حينما تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذه البشارة العظيمة التي هي ساقها جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي بشارة لكل مسلم، لأن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بسبب محبته لأمته وحرصه على نجاتها من عذاب الله بصلاة الله وسلامه عليها حينما يصلون ويسلمون على نبيه صلى الله عليه وسلم. ويروى عن زيد بن الحباب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. فيا لها من بشارة أخرى في إطار هذه البشائر العظيمة التي يكرمنا بها الله سبحانه وتعالى لصلاتنا وسلامنا على نبيه صلى الله عليه وسلم. فما أكثر فضل الله جل وعلا وجزيل ثوابه لمن كان قلبه واعيا مدركا لهذه الفرصة السانحة في الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. من قال اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. رواه البزار والطبراني في معجميه الكبير والأوسط من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري. ولك أن تسأل أيها المسلم: من هو هذا الصحابي الجليل رويفع بن ثابت الأنصاري؟ هو جارك في هذه البلاد، هو الذي حمل إليك وإلى مجتمعك رسالة الإسلام. رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه نزيل بادينة البيضاء في بلادنا مع إخوانه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا فاتحين لهذه البلاد بل للمشارق والمغارب ونشر كلمة الإسلام وإدخال الناس في هذا الدين الحنيف لينالوا معهم السعادة الكبرى والشفاعة العظمى يوم القيامة والنجاة من النار والفوز بالجنة. وقد أخرج هذا الحديث الإمام أحمد أيضا: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أولى الناس بي، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يوم القيامة، أي يوم الحسرة والندامة والخوف والرهبة والخشية والحسرة، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والسيوطي في الجامع الصغير. يا لها بشارة عظيمة أن نكون بصلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم أولى الناس به يوم القيامة وأقربهم إليه وأحبهم إلى نفسه. نسقى من يده الشريفة من حوضه شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة ونفوز بلقائه الذي فاتنا في هذه الدنيا، فاتتنا صحبته عليه الصلاة والسلام، وفاتنا التتلمذ على يديه والتلقي عنه، ولكننا باتباعنا له صلى الله عليه وسلم، إيماننا به نبيا خاتما ورسولا وعبدا صالحا وبالصلاة والسلام عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نفوز بصحبته في جنان الله الواسعة. وكل مسلم يعلم ذاك الحديث الذي أمن فيه النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد منبره للخطبة، سمعه أصحابه عليه الصلاة والسلام يقول آمين آمين آمين، فعجبوا وسألوه، فأخبرهم بأن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءه وأعلمه وبين له أنه ثلاثة من الناس يخيبون ويخسرون بقوله له خاب وخسر، ويأمره أن يؤمن على دعائه لكل واحد من أولئك الثلاثة الذين منهم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. قال جبريل خاب وخسر، من ذكرت عنده ولم يصلي عليك. رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليك وخاب وخسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. وقال عن الآخر خاب وخسر، ورغم أنفه من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، ودعا على من أدرك رمضان وانسلخ عنه ولم يغفر له لأنه رغم أنفه وخاب وخسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ثلاثة أحوال جاءت في هذا الحديث متكافئة، فخسران شهر كامل هو ركن من أركان الإسلام وعدم الفوز فيه بالمغفرة والرحمة خسارة ما بعدها خسارة، وعدم البر بالوالدين أو بأحدهما وموتهما أو موت أحدهما دون مغفرة للابن خسارة. والثالثة مجرد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد الناس والتزامه الصمت وعدم الصلاة والسلام عليه، وهذا فيه إشارة واضحة لكل ذي عينين، لكل مسلم، لكل ذكي فطن، لكل مؤمن حقا وصدقا، أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عالية، فما ينبغي التهاون في إعلائها، وما ينبغي التهاون في الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي ذكر نبيه، وأن يرد الأمة إلى الجادة باتباع سنته والعمل بشريعته والاهتداء بهديه ومتابعته في أعمالهم وأقوالهم، فإنهم إن اهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفلحوا، وإن ركبوا رؤوسهم وضيعوا حقوق ربهم وحق نبيهم صلى الله عليه وسلم واستهانوا بدينهم وأتمروا بأمر أصحاب الملل الباطلة طمعا في عرض من الدنيا، فإنهم يخسرون الدنيا والآخرة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا في اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والإكثار من الصلاة والسلام عليه والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام في كل وقت وأوان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكونوا في الموعد.